قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون.
هذه الجملة من كلام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تتعلق بقيام الساعة وبعث الناس من قبورهم، وأنه يحصل البعث بعد الموت كما خلقهم أولا، فإنه يعيدهم بعد موتهم. وقد قال الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والساعة ساعتان، ساعة تتعلق بكل إنسان وهي موته، فإن من مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء وصار في قبره منعما أو معذبا على ما حصل منه في الدنيا من خير أو شر، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والساعة العامة التي يكون بها موت من كان حيا هي التي تكون في نهاية الدنيا، حيث تقوم الساعة وذلك بالنفخ في الصور، نفخة الموت، فيموت من كان حيا. ثم يكون الناس تساووا بالموت، الذين ماتوا من أول الدنيا والذين ماتوا في آخر الدنيا كلهم تساووا في الموت، وبعد ذلك ينفخ النفخة الثانية فيبعث الأولون والآخرون، الذين ماتوا في أول الدنيا والذين ماتوا في نهايتها، كل من مات فإنه يبعث بعد النفخة الثانية. وعلى هذا فإن كل إنسان ساعته هي موته، ومن مات قامت قيامته، وانتقل من الدنيا إلى الآخرة، وما بعد الموت هو من الآخرة، ولكن ما الحياة في البرزخ حياة خاصة تختلف عن الحياة بعد الموت وعن الحياة قبل الموت، الحياة الدنيا، وإنما هي حياة الله تعالى أعلم بكيفيتها. يجب الإيمان والتصديق بأن الناس يكونون في قبورهم أحياء، ولكن هذه الحياة لا يعلم كنها إلا الله عز وجل، فلا يقال لو فتحنا القبر ما وجدنا حياة ولا وجدنا جنة ولا وجدنا نار، هذه أمور غيبية يجب التصديق، وأن الجنة موجودة والنار موجودة، وإن لم يشاهد الإنسان يعني ذلك، بل إذا جاء الخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وجب التصديق والاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهي حياة تختلف عن الحياة الدنيا وعن الحياة بعد البعث، ولكنها متفقة مع الحياة بعد البعث من ناحية أنها كلها من أعمال الآخرة وكلها في من قبيل دار الجزاء، ودار العمل نهايتها الموت، كما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أورده البخاري عنه في صحيحه في كتاب الرقاق، يقول: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والساعة لا يعلم متى تقوم إلا الله عز وجل، هو الذي يعلم الوقت الذي تقوم فيه الساعة، وهو الذي يعلم متى تقوم الساعة من حيث الشهر ومن حيث السنة. وأما من حيث اليوم فقد جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقوم يوم الجمعة، يعني أحد أيام الأسبوع تقوم يوم الجمعة، لا تقوم في يوم آخر من الأيام الأخرى، ولكن في أي سنة وفي أي شهر وفي أي جمعة من شهر، علم ذلك عند الله عز وجل. والعلم علم قيام الساعة اختص الله تعالى بعلمه. ولهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل في حديث جبريل المشهور عن الساعة قال ما المعلوم عنها بأعلم من السائل، والله تعالى قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها قال أقول إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وكان عليه الصلاة والسلام عندما يسأل عن الساعة يجيب بشيء من أمراتها أو يصرف نظر السائل إلى ما هو أهم من سؤاله وهو سؤاله عن الساعة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قلب عليه السؤال فقال له وماذا أعددت لها، لفت نظره إلى الأمر المهم. ليس المهم من الإنسان يعرف متى تقوم الساعة، الساعة آتية وكل آت قريب، ولكن المهم أن يعلم الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة، ماذا قدم لنفسه من الأعمال الصالحة التي يجدها عند موته وعند قيامته عندما تقوم قيامته وهو الموت، وكذلك أيضا ما يكون بعد البعث الذي يكون فيه حياة الناس جميعا ومحاسبة الناس ووزن أعمالهم ومجازاتهم على ما حصل منهم من خير وشر. قلب عليه الصلاة والسلام السؤال عليه فقال له وماذا أعددت لها، فالسائل قال وفق في الجواب قال أعددت لها حب الله ورسوله، قال أعددت لها حب الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، والسؤال الذي سئل عنه راح انتهى لأنه جاء شيء يشغل عنه وحصل التشاغل بما هو أهم منه وبما هو أعظم منه. ولهذا فإن ذكر الموت والاستعداد له قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زيارة القبور أنها مشروعة لأنها تذكر الآخرة، قال عليه الصلاة والسلام زور القبور فإنها تذكر الآخرة، ومعلوم أن الإنسان إذا تذكر الآخرة يستعد لها بالأعمال الصالحة، يستعد لها بالأعمال الصالحة التي تنفعه عند الله عز وجل. ثم قيام الساعة في نهاية الدنيا قبله علامات وأمارات، منها خروج الشمس مغربها، وفي هذه الحالة لا من لم يكن آمن قبل ذلك فإنه لا ينفعه الإيمان بعد ذلك. وكذلك الإنسان عندما يكون في الغرغرة وفي نهاية حياته فإنه لا يفيده يعني الإيمان ولا يفيده التوبة في ذلك الوقت، يعني الذي وقت الغرغرة. فعند قرب ساعة موت الإنسان ووصول الروح إلى الغرغرة لا ينفع الإيمان كما حصل لفرعون، وكذلك أيضا عند خروج الشمس من مغربها لا ينفع الإيمان إذا لم يكن هناك إيمان قد حصل من قبل. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه أو جاء في القرآن أنه يحصل نفخ في الصور فيموت من كان حيا ثم يحصل نفخ بعد ذلك فيموت كل من كان مات، يحيى كل من كان من قد مات، ويتساوى الناس في الموت عند النفخة الأولى ثم يخرج الجميع وتحصل لهم الحياة الباقية المستمرة التي هي بعد البعث، ويخرج الناس من قبورهم، ومن لم يقبر فإنه يأتي تأتي أجزاؤه من الجهات التي ذهبت إليها، ويحصل وأول من يشق عنه قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإن قبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد والذي سيد الناس يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشافع، فهو أول من ينشق عنه القبر، قبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن البعث بعد الموت وهو الذي يكون به الحياة الباقية التي ليس بعدها موت، والتي فيها إما نعيم وإما عذاب، يعني تلك الحياة تكون بالنفخة الثانية، وعند ذلك تبقى هذه الحياة وتكون هي آخر حياة، وهي الحياة التي قال الله عز وجل فيها: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، الذي هو بعد البعث، الذي هو بعد نفخ الصور، النفخة الثانية. وبعث الناس هو خروجهم من قبورهم أو من الأماكن التي ذهبت إليها أجسادهم أو أجزاء أجسادهم إذا لم يكونوا قبروا، لأن البعث لمن يقبر ومن لا يقبر، ولكنه يأتي كثيرا في النصوص ذكر القبور والبعث من القبور، لأن الغالب على الناس أنهم يبعثون من قبورهم، أن الناس يقبرون، ولكن من الناس من لا يقبر، ومن لم يقبر فإنه يبعث وتأتي أجزاؤه من الأماكن التي هي فيها، سواء كانت في البر أو البحر، ثم يعود الإنسان وتكون له تلك الحياة التي ينعم فيها أو يعذب. وعلى هذا فإن النفخ في الصور، عندما ينفخ في الصور يقوم الناس من قبورهم، ومن لم يكن مقبورا فإن أجزاءه تجتمع ويركب بعضها على بعض حتى يكون ذلك الإنسان الذي مات. والجسم الذي كان في الحياة هو الذي يوجد وهو الذي يبعث، وليس جسما جديدا أو خلقا جديدا، وإنما هو نفس الخلق الأول، هو نفس الخلق الأول. وليس الناس عندما يبعثون يحصل لهم خلق ما كان موجودا في الدنيا، بل الخلق الذي كان في الدنيا هو الذي يوجد حتى ينعم أو يعذب. ولهذا فإن النعيم يكون للروح والجسد، والعذاب يكون للروح والجسد، لأن الجسد والروح الذين حصل منهما الإحسان يحصل لهما الثواب ويحصل النعيم، والروح والجسد الذين حصل منهما الإساءة يحصل لهما العذاب. ولا يكون العذاب على جسم لم يكن موجودا في الدنيا، بل الجسم الذي كان في الدنيا هو الذي ينعم ويعذب. وكيف يكون يخلق جسم ما حصل منه إساءة وما باشر الإساءة ثم يحصل له العذاب؟ وإنما العذاب يكون للجسم الذي حصل منه الإساءة، والنعيم يحصل للجسم الذي حصل منه الإحسان. وقد جاء في القرآن ما يدل على كيفية البعث وكيفية حياة الناس بعد البعث، وأنها بجمع الأجزاء المتفرقة المتشتتة. والله تعالى يقول: قاف القرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد؟ أي كيف نبعث بعد أن نخترق بالتراب؟ الله عز وجل قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نعيده من الأرض، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم فنحن نعيده. وفي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الطيور الأربعة التي أمره الله بأن يأخذها، يعني يقطعها ويجمع لحمها ويمزجه ويخلطه ثم يأخذ قطعة من هذه المجموعة فيجعلها على يعني جبل وأخرى على جبل، ثم يناديهن فتنتشر هذه القطع، وكل قطعة تأتي إلى مكانها حتى تعود هذه الطيور الأربعة على ما كانت عليه قبل ذبحها وقبل تقطيعها وتمزيقها. فهذه كيفية البعث، ليس جسما يعني يوجد وهو لا وجود له من قبل، وإنما نفس الجسم الذي كان موجود هو الذي يعود، نفس الجسم الذي كان موجود هو الذي يعود. وكذلك قصة الرجل الذي جاء في الصحيح الذي أوصى بنيه بأنه إذا مات أنهم يعني يحرقونه ويذرون قسما منه في البر وقسما منه في البحر، قال إن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين. الله تعالى أمر البحر بأن أخرج ما فيه والبر أخرج ما فيه حتى عاد نفس الجسم الذي كان موجودا من قبل. وهذا هو المعقول يعني من حيث الـ 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 يعني يعني كما أنه مقتضى النصوص فهو المعقول، لأن الجسم الذي حصل منه الإساءة هو الذي يعذب، والجسم الذي حصل من الإحسان هو الذي يعذب هو الذي ينعم، لا أن يكون هناك جسم آخر لا علاقة له في الحياة الدنيا. ولهذا جاء في القرآن أن الجلود والأيدي والأرجل تشهد، يختم على الأفواه فتشهد الأيدي والأرجل، هذا إنما يكون بالأجساد اللي كانت في الدنيا هي التي أعيدت، وإلا لو كان جسما جديدا ما له علاقة في الدنيا كيف يشهد وهو ما حصل من شيء ولا يعرف شيئا عن عما قد حصل. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فإذا الخلق وإعادة الخلق هو الجسم الذي كان موجودا يعني من قبل هو الذي يعاد. وقد جاء في القرآن الكريم تقرير أمر البعث وعلى منكريه من الكفار، وذلك بأمور ثلاثة تكرر ذكرها في القرآن، وهي الخلق الأول، وأن من قدر على الخلق لأول مرة فهو قادر على الخلق مرة أخرى، كما قال الله عز وجل وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها له يحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فيأتي يعني ذكر ذكر الخلق الأول وذكر يعني حياة الأرض بعد الموت بالماء، وكذلك قال الله عز وجل أولى أمر الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ويحييها الذي أنشأها أول مرة. فهو يذكر الخلق الأول ويقرر الخلق الثاني والبعث، ويذكر إحياء الأرض بعد موتها يعني بما ينزل من المطر الذي به يعني تحصل به الحياة، وكذلك تقرير خلق السماوات والأرض وأن الذي خلق هذه السماوات والأراضين الكبيرة العظيمة قادر على خلق الإنسان وإعادته مرة أخرى، وهو يعني كما قال الله عز وجل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فإن ما يكون بعد الموت كله من أعمال اليوم الآخر وكله من اليوم الآخر، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة هو الموت. وابن أبي زيد القرواني رحمه الله يقول وأن الساعة آتية لا ريب فيها، يعني الساعة آتية وكل آت قريب ولا ريب فيها، والله تعالى يقول أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فذكر القبور لأن الغالب على الناس أنهم يقبرون، ولكن هذا كما عرفنا يعني لأنه الغالب، وإلا فإن كل من يموت يقبر. وابن أبي زيد القرون رحمه الله قال وأن الله يبعث من يموت، وهذا لفظ عام يشمل من يقبر ومن لا يقبر. وكذلك قول الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، يعني سواء قبر أو لم يقبر. فالناس يبعثون ويجازون على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وكذلك أيضا كما بدأهم يعودون، يعني كما خلقهم أولا فإنه يعيدهم ويعيد خلقهم، ويكون ذلك الخلق الأول هو الذي يكون في الخلق الثاني وليس غيره. نعم.
وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
وهذه عدة أمور. الأمر الأول أن الله عز وجل يضاعف لعباده الحسنات، فالحسنات يضاعفها الله عز وجل، كل حسنة بعشر أمثالها، ويضاعف فوق ذلك أضعاف كثيرة، كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة. الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل الحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. وقال عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم في الحديث القدسي، قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله تعالى يضاعف الحسنات أضعافا مضاعفة أضعافا كثيرة، فيقول عز وجل أن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. فالله تعالى يضاعف لعباده الحسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالسيئات لا تضاعف، والتي ضاعف الحسنات، ولكن السيئات يعني تعظم في بعض الأحوال، يعني مثل الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة، السيئة فيها تختلف عن السيئة في غيرها، لا من جهة أن السيئة تكون سيئتين أو ثلاثة أو أكثر، لا تضاعف السيئة من ناحية الكم، ولكنها من ناحية الكيف تعظم وتضخم. والسيئة في المكان المقدس والزمان المقدس ليست كالسيئة في وقت آخر من ناحية يعني حجمها وقدرها وشأنها، لا من ناحية تضعيفها بالعدد، فإن السيئات لا تضاعف بالعدد كما تضاعف الحسنات، ولكنها تضاعف يعني بالكيف، وأن الحسنة وأن السيئة في المكان المقدس والزمن المقدس ليست كالسيئة في مكان آخر. من يعصي الله في الحرم ليس كمن يعصيه في مكان بعيد عن الحرم، لكن لا تضعيف فيما يتعلق بالكمي ولكنه يكون بالكيف، السيئة تكون يعني شأنها أعظم وأخطر إذا كانت في المكان المقدس والبلد المقدس. والله عز وجل يضاعف لعباده الحسنات ويصفح عن السيئات، يصفح يتجاوز ويعفو ويغفر سبحانه وتعالى، وصفح عن السيئات،
وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات،
وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. الكبائر يكون التخلص منها إنما هو بالتوبة، بالتوبة منها والتوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه. التوبة من الذنوب الكبيرة تذهبها وتزيلها، ويسلم الإنسان من تبعتها. فالسيئات الكبائر السلامة منها تكون بالتوبة، فمن تاب توبة نصوحا تاب الله عليه.
وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر.
أما الصغائر فإنها تغفر باجتناب الكبائر، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. قال عليه الصلاة والسلام: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالعمل الصالح يحصل به يعني إزالة الصغائر يعني التخلص من الصغائر بالعمل الصالح، وأما الكبائر فإنه لا ينفع فيها إلا التوبة. ما ينفع فيها كل إنسان يعمل عملا صالحا فيمحى بسبب يعني يمحى تلك الكبائر التي هو مصر عليها لم يتب منها وقد عمل عملا صالحا، فإنه لا يكفرها. العمل الصالح تكفر الصغائر، وأما الكبائر تكفرها التوبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. وأما الكبائر فالتوبة هي التي يحصل بها الخلاص منها. ومن لم يتب من الكبائر فإن أمره إلى الله عز وجل. من لم يتب من الكبائر فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه على كبيرته وعاقبه عليها، وإن شاء تجاوز عنه وعفى عنه، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني من شاء أن يتجاوز عنه تجاوز عنه، ومن شاء أن يعذبه عذبه، وإذا عذبه لابد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبدا الآباد إلا الكفار الذين هم أهل النار والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها ودخول الجنة، لا سبيل لهم إلى ذلك، بل هم باقون في النار أبدا الآباد لا يخرجون منها، كما قال الله عز وجل: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. بعض الناس قد يتوهم ويأتي بذكر آية وما هم منها بمخرجين، يأتي بها على ذكر النار والخروج من النار وأنهم لا يخرجون من النار، وهي ليست في النار وإنما هي في الجنة. هذه الآية إنما هي في أهل الجنة وليست في أهل النار، وإنما التي في أهل النار هي قول الله عز وجل: يريدنا يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. أما قوله وما هم منها بمخرجين فهذه في الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسون فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وما هم منها بمخرجين، بعض الناس يعني قد يعني يأخذ هذه الجملة ويظن أنها تتعلق بالنار وهي ليست كذلك. وفي شرح الطحاوية يعني جاء ذكر يعني هذه الآية في ذكر النار وعدم الخروج من النار، وهو وهم، وإنما المقصود من ذلك الذي عناه والذي أراده: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. نعم.
وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته.
وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وسط بين الغلو، بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء. المرجئة يقولون: صاحب الكبيرة لا يضره ذنب، يعني المؤمن لا يضره ذنب، الكبائر لا تضر مع الإيمان، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يقول: لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا يضر مع الكفر طاعة. ومعنى هذا أن من يعمل الكبائر هذا مؤمن كامل الإيمان عند المرجئة. وهذا إفراط وهذا تفريط وإهمال وضياع وانفلات. ويقابل ذلك أهل الإفراط الذين غلوا وتجاوزوا الحدود وقالوا من ارتكب كبيرة فإنه يكون كافر ويكون خالدا مخلدا في النار إلى غير نهاية ارتكابه الكبيرة. وهذا قال به الخوارج، قالوا إن مرتكب الكبيرة كافر وهو مخلد في النار في الآخرة لا يخرج منها أبدا الآباد. والمعتزلة قالت مثل ما قالت الخوارج في النار في الآخرة أنه خالد مخلد في النار، ولكنه قالوا في الدنيا أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وهو في منزلة بين المنزلتين. وأهل السنة والجماعة وسط، قالوا مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، والمرجئة قالوا مؤمن كامل الإيمان. مرتكب الكبيرة قالوا مؤمن كامل الإيمان، والخوارج قالوا إنه كافر ومخلد في النار. طرفان وسط، والحق وسط بين الإفراط والتفريط، كما قال الخطابي ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرف قصد الأمور ذميم، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرف قصد الأمور ذميم. الطرفان المتقابلان اللذان يتوسط بينهما الحق، هذا هو الحق، والطرفان المقابلان لهما الممان الإفراط والتفريط. فهذا أو هذه مسألة فيها إفراط وتفريط وتوسط. التوسط قول أهل السنة والجماعة، والتفريط قول المرجئة الذين قالوا أن المؤمن أنه مؤمن كامل الإيمان، والخوارج قالوا أنه كافر خالد مخلد في النار، والمعتزلة قالوا أيضا خالد مخلد في النار، وقالوا أنه مؤمن بإيمانه، وقالوا أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، ولكنهم متفقون مع الخوارج بأنه خالد مخلد في النار. وعلى هذا فالخوارج فالمرجئة أعطوه الإيمان الكامل، والخوارج سلبوه أصل الإيمان، وأما أهل السنة والجماعة فأعطوه ومنعوه، أعطوه أصل الإيمان ومنعوه الكمال الذي قاله المرجئة. فهم قالوا مؤمن، وبذلك فارقوا الخوارج والمعتزلة الذين قالوا إنه خرج من الإيمان. فقول أهل السنة إنه مؤمن قابلوا بذلك أو خالفوا بذلك الخوارج الذين قالوا إنه كافر، والمعتزلة الذين قالوا إنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فكان في منزلة بين المنزلتين، قالوا هو مؤمن، وبذلك فارقوا الغلاة. ومؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وكلمة فاسق بكبيرته خالفوا فيها المرجئة الذين قالوا إنه كامل الإيمان، فلم يعطوا مرتكب الكبيرة الإيمان المطلق كما أعطته المرجئة، ولم يسلبوه مطلق الإيمان كما سلبته إياه الخوارج والمعتزلة، بل قالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يعطونه الإيمان الكامل ولا يسلبونه أصل الإيمان، لا يعطونه الإيمان الكامل ولا يسلبونه أصل الإيمان. فقوله مؤمن يعني خاله الخوارج والمعتزلة، وكون ناقص الإيمان وقولهم ناقص الإيمان فارقوا الذين قالوا إنه كامل الإيمان الذين هم المرجع، قالوا مؤمن ناقص الإيمان، توسطوا وأخذوا بما تقتضيه النصوص، ولم يعملوا جانب الوعد كما أعملته المرجئة، ولا أعملوا جانب الوعيد كما أعملته الخوارج والمعتزلة، وإنما توسطوا واعتدلوا وصاروا على الخط المستقيم والاعتدال والتوسط. فهذا شأن مرتكب الكبيرة عندهم، أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا عنه فلم يدخل النار أصلا، وإن لم يشاء العفو عنه وشاء أن يعذبه دخل النار، ولكنه لا بد أن يخرج منها، ولا يبقى في النار أبدا الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، يقول الدور ثلاث، الدور ثلاث، داران باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، ودار هي التي تفنى. فالداران الباقيتان اللتان لا تفنيان ولا تبيدان دار الطيب المحض والخبث المحض. دار الطيب المحض التي هي الجنة والتي فيها المؤمنين، هذه باقية إلى غير النهاية. ودار الخبث المحض النار التي فيها الكفار، فإن هذه باقية إلى غير النهاية. وما الذي جمعت بين خبث وطيب؟ وهم العصاة الذين عندهم إيمان وعندهم فسوق، وشاء الله عز وجل أن يدخلوا النار فإنهم يخرجون منها، ولا يبقى في تلك أو ذلك المكان من النار الذين عذبوا فيه يخرجون منها ويدخلون الجنة، فيصيرون إلى دار الطيب المحض بعد أن صاروا في دار جمعت بين خبث وطيب، جمع يعني خبث وطيب، لأن عندهم إيمان وعندهم فسق ومعاصي، فعذبوا وطهروا ونقوا ثم أخرجوا منها وأدخل الجنة. فإذا لا يبقى في النار أبدا الأباد إلا كفار الذين هم أهل النار، والذي لا سبيل لهم خروجه منها كما قال الله عز وجل، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. نعم.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
وهذه هي الآية التي يعول عليها أهل السنة والجماعة، قد جاءت في موضعين من سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فإن هذه الآية الكريمة في هذين الموضعين من سورة النساء أخبر الله عز وجل فيها أن الشرك لا يغفر ولا سبيل إلى مغفرته، وأن صاحب الشرك خادم خليل في النار، وأن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه ولم يعذبه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذب صاحبه ولكنه إذا عذب يخرج من النار، يعني يخرج بعدة أمور منها شفاعة الشافعين. نعم.
ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته.
ومن عاقبه الله تعالى بناره بأن أدخله النار وهو من أهل الإيمان فإنه يخرج منها بإيمانه، لأن معاصيه وكبائره وذنوبه هي التي أوصلته إلى النار حيث لم يعفو الله عنه ولم يتجاوز عنه، ولكنه لا يخلد في النار بعد أن دخلها، فإنه يخرج منها بإيمانه ما دام عنده إيمان، وما دام أنه من أهل الإيمان فإنه يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الذين هم كفار ليس عندهم شيء من الإيمان.
ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإن من فعل خيرا وجده أمامه، ومن فعل شرا وجده أمامه، والخير ثوابه يحصله، والشر قد يحصل عقابه وقد لا يحصله، فإن كان كفرا فإنه لا بد أن يحصل العقوبة، وإن كان فسقا ومعاصي وبدعا لا تصل إلى حد التكفير فإن أمر صاحبه إلى الله عز وجل، إن عفى عنه عفى عنه، وإن أدخله النار عذب فيها لفترة معينة ولو طالت ولو كانت طويلة، لكن لا بد من الخروج منها ولا بد من دخول الجنة. نعم.
ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته.
وكذلك يعني يخرج من النار بمن دخل النار يخرج بالشفاعة، يخرج بالإيمان وبالعفو والرحمة والتجاوز من الله عز وجل، وكونه يعني يخرجه من النار برحمته، وكذلك يخرج بشفاعة الشافعين، بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع والملائكة تشفع، ويعني الأفراد يشفعون، ويعني أهل الصلاح يشفعون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها على قومه، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، يعني الدعوة أخرها وأرجأها لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة، يشفع لهم ويخرجون من النار بشفاعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. يقول السائل: هل حياة البرزخ، هل نعيم البرزخ يتعلق بالروح والجسد أم بالروح فقط؟
النعيم والعذاب للروح والجسد، لأن الإحسان حصل من مجموع الروح والجسد، والمعاصي حصلت من مجموع الروح والجسد، ما حصلت من الروح وحدها ولا من الجسد وحده، وإنما هو من مجموع الأمرين. فالعذاب للاثنين والنعيم للاثنين. وقد جاء في الحديث أن حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه ذكر الموت وكيف وما يحصل عند الموت، وأنه يعني يأتيه ملكان ويجلسانه ويسألانه، ثم إذا كان موفقا فتح الباب إلى الجنة يأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك فتح الباب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فالعذاب للروح والجسد والنعيم للروح والجسد، يعني كما هو مقتضى النصوص، وكما هو أيضا يعني مقتضى يعني كما هو معقول، لأن الروح ما يعني أحسنت وحدها أو أساءت وحدها، والجسد ما أحسن وحده وأساء وحده، وإنما الإساءة حصلت من مجموع الاثنين، والإحسان حصل من مجموع الاثنين، فالنعيم لمجموع الاثنين والعذاب لمجموع الاثنين. والروح تعذب متصلة بالجسد ومنفصلة عنه، وكما ذكرت أمور الآخرة هذه يعني يجب التصديق بها، ويعني لا يتردد الإنسان في التصديق بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الإيمان بالغيب، وهذا من الإيمان بالغيب. الله عز وجل أخفى على الناس تلك الأمور المغيبة، يعني ما يجري بالقبور الله تعالى أخفاه على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى عليه، قد قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
جاء عدد من الأسئلة في مسألة أن الأجسام تعود كما كانت، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أننا نبعث على خلقة آدم الطول 60 ذراعا، فأشكل هذا.
نعم، يعني هذا يعني هذا مو البعث، هذا دخول الجنة، إذا دخلوا الجنة يكونون على هذا، يكونون على هذا المقدار، يعني 60 ذراعا، يعني أهل الجنة عندما يدخلون، ويعني وأهل النار يضخم خلقهم ويعظم خلقهم حتى يكون ما بين منكبي الكافر مثل ما بين مكة وقديد، يعني مسافة طويلة أكثر من 120 كيلو، يعني وضرس الكافر يكون مثل جبل أحد كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل النار يعظم خلقهم فيها، وأهل الجنة يدخلون الجنة وهم على هذه الصفة التي هي على صفة خلق آدم 60 ذراعا، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نفس الجسم الذين كان في الدنيا هو الذي يضخم، يعني ما هو جسم آخر، يعني ما له علاقة بالجسم الأول، الجسم الأول الذي كان في الحياة والذي هذا هو الذي يبعث، وهو الذي ينعم ويعذب.
وهذا يقول: ما الجمع بين القول بأن الجسم الموجود في الدنيا هو الذي يعذب مع قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب؟
نعم، نفس المعذب الذي هو العاصي، يعني يتمزق جلده ويعني من العذاب، ثم يعني يعاد، يعني بعدما يتلاشى ويذهب يعيده الله عز وجل، يعني يبدل حتى يذوق العذاب. ومعلوم أن الجلد يعني هو يعني الطبقة المحيطة أو الظاهرة لذلك الإنسان المعذب.
ما الدليل على أن مضاعفة السيئات إنما هي في الكيف لا الكم؟
يعني ما جاء في يعني من النصوص يعني في خطورة يعني العمل السيء يعني في المكان الفاضل، مثل: وما يرد فيه به الحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإن يعني يعني هذا يدل على أن من يعصي في الحرم ليس كمن يعصي في غير الحرم.
من ارتكب كبيرة من الكبائر في الحرم وأقيم عليه الحد، فهل هذا كاف لتكفير هذه الكبيرة أم يستلزم تعزيرا آخر زيادة على الحد؟
لا، من أقيم عليه الحد لأمر ارتكبه سواء كان في الحرم أو في غير الحرم فإن الحد كفارة، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت: فمن أقيم على الحد كان كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فالحدود جوابر وكفارات، وسواء حصل من الإنسان أنه فعل في الحرم أمرا محرما وأقيم عليه حد، هذا الجرم الذي حصل منه يعني كفارته إقامة الحد عليه في أي مكان.
هل للمغتاب توبة؟
كل ذنب منه توبة، حتى الشرك الذي هو أظلم الظلم وأبطل الباطل يعني منه يكون منه التوبة. والذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.
هل الجهاد والحج المبرور يكفران الكبائر؟
يكفران مع التوبة. أما إذا كان الإنسان حج وهو مصر على كبيرة ويفكر في الكبيرة، ومتى يصل إليها حتى يعني يفعلها، فهذا لا يكفره الحج. من ارتكب كبيرة هو مصر عليها لم يتب منها ويفكر فيها ويتحين الفرص للانقضاض عليها، فهذا لا يكفر الحج. الحج يكفر يعني مع التوبة، يعني ما جاء من النصوص أنه خرج من ذنوبه كان الأم وليلات أمه، يعني مع حصول توبة من الذنوب والمعاصي. أما كل إنسان يحج وهو مرتكب المعاصي ثم يقال خلاص يعني المعاصي ذهبت بالحج وهو لم يتب منها بل هو مصر عليها مشغول بها يفكر فيها متى يحصل الفرصة للوقوع فيها، هذا لا يكفره الحج. والعمرة والأعمال الصالحة تكفر الصغائر، ولكن إذا وجد توبة مع الحج أو مع أي عمل من الأعمال فإن التكفير يحصل بتلك التوبة التي صاحب ذلك العمل الصالح.
إصرار المسلم على صغائر الذنوب هل ترتقي إلى الكبائر؟
نعم، يعني جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. يعني أن الصغيرة إذا قارنها من عدم المبالاة وعدم الخجل والخوف فإنها تضخم، وتعظم حتى تلتحق بالكبائر. وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنه لا صغيرة مع الإصرار، لا تبقى الصغيرة مع الإصرار صغيرة، بل تضخم وتعظم. والكبيرة لا تبقى مع الاستغفار والخوف والندم والخجل من الله عز وجل، لا تبقى كبيرة بل تتضاءل وتتلاشى وتضمحل. فلا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار.
ما هو حد الكبيرة؟
يعني الفاصل بين الكبيرة والصغيرة؟ نعم، يعني أحسن ما قيل في الحد الذي يفصل بين الكبيرة والصغيرة أن الكبيرة هي ما توعد عليه بغضب أو نار أو لعن أو إبطال عمل أو غير ذلك، يعني من هذه، أو حد في الدنيا، أو كان عليه أو كان له حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بغضب أو لعنة أو غضب أو نار أو إحباط عمل، فهذا هو هي الكبيرة.
وجاء السؤال عن بعض المعاصي، هل هي كبائر أو صغائر؟ شرب الدخان، حلق اللحى، الإسبال.
فيما يتعلق بشرب الدخان لا شك أنه يعني من الأمور المحرمة، والدخان يعني كما هو معلوم ما كان موجودا من قبل، وإنما وجد في أزمان متأخرة، ولكن الشريعة شاملة ومتسعة لما كان موجودا ولما يجد ويحصل، لأنها شريعة كاملة. وقد جاء في النصوص ما يدل على دخوله في الأمور المحرمة، في قوله ولا تقتلوا أنفسكم، لأن هذا من أسباب قتل النفس، وكذلك في إضاعة المال، قال عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم عن ثلاث، قيل وقال وكثر السؤال وإضاعة المال، وكذلك أيضا إذا الناس حرام لا يسوغ ولا يجوز. وقد جاءت سنة في منع آكل الثوم والبصل من قربان المساجد لما فيه من إيذاء الناس، فالدخان كذلك فيه إيذاء للناس مع أنه خبيث، وأما الثوم والبصل فإنه يعني شيء طيب ولكن رائحة خبيثة، فهذا أشد منه وهذا أعظم منه. وأما كونه من الكبائر يعني كما عرفنا هو شيء طارئ وشيء يعني جديد وما في نص خاص، ولكنه لا شك أنه أمر خطير وأمر عظيم. وأما بالنسبة لحلق اللحى فقد جاء الأمر بإعفائها، وجاء لعن المتشبهين الرجال بالنساء، ويمكن أن يكون كبيرا من هذه الناحية لأن في تشبه بالنساء. وقد عرفنا أن الكبيرة يعني تعريفها يعني أنه ما توعد عليه بلعن، والمتشبه بالنساء ملعون، ومعلوم أن حلق اللحى في تشبه بالنساء. وأما إسبال الثياب فقد جاء فيه ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وجاء نصوص أخرى. نعم.
ما هو ضابط الصغائر والكبائر في الشركيات؟
الشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر، والشرك الأكبر هو الذي يخرج من الملة وصاحبه خالد مخلدا في النار، وأما الشرك الأصغر فهو مثل الحلف بغير الله فهو شرك أصغر. ولكن الشرك أو الذنب الذي يوصف بأنه شرك أو يوصف بأنه كفر يعتبر من أكبر الكبائر وأعظم من الكبائر، لأن ذنبا يوصف بأنه كفر أو أنه شرك يعني يكون من أعظم الكبائر. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله توحيد، وكون الإنسان يحلف به كاذبا هذه معصية، وأما الحلف بغير الله شرك ولو كان صادقا فيه، لأن يعني ذنب الشرك يعني أمر خطير، فالشرك الأصغر هو من أكبر الكبائر. نعم.
الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل يدخل في هذا عدم المغفور الشرك الأصغر؟
والله بعض أهل العلم قال إنه لا يدخل لأنه شرك، وبعض أهل العلم قال إنه يدخل إنه يغفر، لأنه يعني الذي لا يغفر هو الشرك الأكبر الذي صاحبه مخلدا في النار. نعم.
من هم أصحاب الأعراف؟
أصحاب الأعراف هم يعني رجال، يعني قيل أنها تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وأنهم يعني على يعني هذا المكان الذي بين الجنة والنار، وأنهم يعني إذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا جنة من قوم الظالمين، وإذا يعني رأوا يطمعون في أن يكون من أهل الجنة، يعني فهم يعني في هذا المكان الذي هو بين الجنة والنار.
وما مصيرهم؟
الله أعلم.
يقول ما هي أصناف المرجئة؟
المرجئة مرجئة الغلاة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والذين يقولون عن مرتكب الكبيرة أنه مؤمن كامل الإيمان، وأن الناس لا يفرق بين أحد وأحد في الإيمان، والإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل كل المؤمنين سواء، كلهم كامل الإيمان. وأما الأرجاء الذي هو منسوب إلى بعض الفقهاء هو الذي يقولون أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، ليست داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان اعتقاد وقول فقط، والأعمال ليست داخلة في المسمى. نعم.
وردت أحاديث في إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو شعيرة من إيمان، والسؤال كيف نجمع بين هذه الأحاديث مع القول بتكفير تارك المباني مثل الصلاة؟
إذا على القول بأنه كافر يصير ما عنده إيمان، يعني الحكم عليه بأنه كافر يعني ما عنده إيمان.
هل المصر على الذنوب يعتبر مستحلا لها وبالتالي يكفر؟
لا، لا تلازم بين الإصرار والاستحلال، الإنسان يصر مع اعتقاده بأنه مذنب، اعتقاده بأنه مذنب، أقول لا تلازم بين الإصرار والاستحلال، يمكن الإنسان يعني يصر على الذنب وهو يعتبر نفسه مذنب.
وهل نحكم على صاحب هذا القول، القول بالتلازم، أنه وقع في مذهب الخوارج في هذه المسألة؟
ما هو بعيد.
يقول هل المتشائم مشرك؟
ما يظهر لأنه يكون مشركا، ولكنه يعني أمر يعني سيء وأمر خطير.
كيف الجمع بين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا؟
يعني هذا لا يخرج الشرك، يعني هذه لا يخرج الشرك من قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويعني الشرك يعني لا يغفر، والمقصود الذنوب الذنوب التي هي غير الشرك. نعم. طبعا في حق من تاب، وأيضا يمكن أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا بدون توبة، يعني إذا كان ليس بشرك، لأن كل شيء دون الشرك تحت المشيئة، ولكن لا شك بالتوبة، التوبة يعني تجب ما قبلها، والله تعالى يتوب على من تاب، لكن قد يتجاوز الله عز وجل عن الإنسان وعن جميع ذنوبه الكبيرة والصغيرة ولا يعذبه.
هل الرب جل وعلا يشفع؟
الرب يعفو ويشفع، الشافع إنما هو يعني يشفع عند غيره، والله عز وجل هو الذي يشفع عنده، الله عز وجل هو الذي يشفع عنده، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
يقول امرأة حامل خرج منها دم وهي في الشهر السابع فهل تصلي؟
نعم تصلي ما دام الولادة ما وجدت وليس هذا الدم يعني متصل بالولادة تصلي.
الأخ أشكل عليه عند ما قلتم أصحاب الأعراف رجال، هل تريدون برجال يعني ذكور أم على أرجلهم؟
لا 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 مو خاص بالذكور، أقول ليس خاصا بالذكور.
المعنى الثاني يقول على أرجلهم رجالا أو ركبانا،
ما يمكن والله أعلم أنه يعني اعتبار أنه خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الكلام مع الرجال، وإلا يعني النساء يعني تدخل إلا في الشيء الذي يميز فيه الرجال عن النساء، لأن كما هو معلوم كثيرا ما يأتي ذكر الرجال وليس الأمر مقصود على الرجال، مثل ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوم فليصوم، وكذلك المرأة من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو حق به، كذلك المرأة أو إذا وجده عند امرأة قد أفلست، يعني يعني ذكر الرجال يأتي في الغالب لأن الخطاب معهم والكلام معهم، ولا يميز النساء عن الرجال إلا إذا جاء نص يميز النساء عن الرجال، فإن يقول هذا الحكم للرجال دون النساء أو للنساء دون الرجال.